الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 224. قال: إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا، ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، عقدة في رأسه، أمر شخصا بقطعها، أمر الطبيب بقطعها، ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، يعني فعل لا يقتل مثله كما تقدم، فقطعها هذا المأمور، قطعها فمات نتيجة القطع، مات هذا. قال: فلا قود، ماكو قصاص، لا يقتص من هذا الفاعل، وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر، وإلا فعليه دية. إذا لم يأخذ البراءة فهو ضامن الدية. هذه هي المسألة، مسألة القود والقصاص، يعني عدم القود وعدم القصاص، هي مسألة واضحة، ينبغي أن تكون واضحة جدا، باعتبار أن القصاص يختص بالجناية العمدية، بالجناية شنو؟ العمدية، العمد مأخوذ في ماذا؟ في القصاص. والمفروض في المقام عدم الجناية العمدية، أن هذا الذي فعله لم يكن ماذا؟ عن تعمد، لا هو قاصد القتل بما فعله، ولا ما فعله مما يقتل شنو؟ مثله. يوم أحد الميزانين في تحقق ماذا؟ في تحقق العمد، مما أن يقصد القتل أو ماذا؟ أو يعني اللي العمد الذي يوجب القصاص، إما أن يقصد القتل بالفعل وإن لم يكن الفعل مما يقتل مثله، أو يكون الفعل مما يقتل مثله وإن كان غير قاصد إما للقاتل. وكل الميزانين غير متحققين في محل الكلام، بمعنى أن المفروض عدمهما، يعني لم يفرض في محل الكلام قصد القتل، بل لعل الظاهر من المسألة وأنه فرض فيها عدم قصد القتل، وإنما الغرض هو إزالة هذه العقدة من الرأس. كما أن القاطع فرض في المسألة أنه شنو؟ أنه لا يقتل شنو؟ غالبا، يعني لا يقتل مثله. فإذا لا إشكال في أنه لا يصدق على ما حدث أنه جناية عمدية، بحيث يترتب على ذلك ماذا؟ القصاص والقود، وهذا واضح. وإنما الكلام في الدية، أن هذا القاطع إذا ترتب على ما فعله الموت، فهل يكون، هل هناك دية أو ليس هناك دية؟ سيد المات انفصل من حالتين، وتارة نفترض أن هذا القاطع أخذ البراءة من الآمر، وطبعا يأخذ البراءة قبل الإقدام على العمل مو بعد الإقدام على العمل، فإذا أخذ البراءة من الآمر هنا لا دية عليه، فالدية تنتفي. وأما إذا لم يأخذ البراءة من الآمر فتثبت عليه الدية. هذه المسألة في الحقيقة هي صورة من كبرى مسألة ضمان شنو؟ الطبيب، واحد يعني العناصر واحدة، مسألة ضمان الطبيب، أن الطبيب هل يضمن ما يتلف بعلاجه، التلف الذي يحصل بعلاجه هل يكون ضامنا له أو لا؟ طبعا المسألة تطرح بشكل عام، مو بخصوص ما إذا كان التلف هو الموت، لا، حتى التلف بعض الأعضاء، تلف بعض الأشياء، بل حتى تلف المملوك، الدابة وأمثال الدابة إذا عالجها واتفق الموت، فهل يضمن ما يتلف بعلاجه أو أنه لا يرمن. هناك المسألة فيها عدة صور لا بد من يعني التعرض لها حتى نعرف محل الكلام، يعني حكم محل الكلام. الصورة الأولى هو أن يفرض بأن الطبيب المعالج المأمور بالعلاج ما شئت فعبر، أن يفرض كونه قاصرا في المعرفة وفي العلم. هو مو طبيب، يدعي أنه شنو، أنه طبيب، أو مو طبيب يبحث يسوي له ماذا أن يقوم بهذا العمل ويعالج هذا العلاج، هو قاصر في المعرفة، قاصر في العلم. هنا عند الفقهاء لا إشكال في ماذا، لا إشكال في أنه يضمن ما يتلف بعلاجه إذا كان قاصرا في المعرفة. وكلماتهم ظاهرة في اتفاق على هذا، فيما في أنه يضمن ما يتلف بعلاجه، فإذا ترتب على علاجه الموت فهو يضمن شنو عنده في محل الكلام. في بعض العبائر كما في التنقيح الرائع ورد هكذا: الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلف بعلاجه إجماعا، ضامن لما يتلف بعلاجه إجماعا. وفي الرياض يقول: هذا الحكم يعني الضمان مما لم أجد خلافا فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصرا في المعرفة، قاصرا في المعرفة، شاهد على الإجماع أنه اتفاق على ماذا، على الضمان فيه. الصورة الثانية أن يفرض كون الأدلة يجي بعدين شنو الدليل على هذا، فقط نشير إلى كلمات الفقهاء هنا. الصورة الثانية أن يفرض كونه حاذقا عارفا عالما لكنه قصر في علاجه، فأكو قاصر وأكو شنو مقصر في العلاج، بالرغم من كونه حاذقا وعارفا لكنه مقصر في العلاج. والظاهر أن الحكم هناك الحكم في الصورة السابقة، بمعنى أنه يضمن ما يتلف بعلاجه الطبيب إذا كان مقصر في العلاج. المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان يقول: الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصر، إن قصر فهو ضامن لما يتلف بعلاجه. قال: والظاهر بعد عبارة يقول: والظاهر عدم الخلاف في ذلك، الظاهر أكو اتفاق على ماذا، على أنه يضمن الدية. وظاهر كلماتهم أن الحكم بالضمان في هاتين الصورتين مطلق من ناحية الإذن وشنو وعدم الإذن، يعني هو يضمن حتى إذا أذن المريض للطبيب بماذا، بعلاجه، ويضمن إذا كان قاصرا أو كان ماذا، أو كان مقصرا. مقتضى إطلاق كلماتهم هو أنه الضمان يشمل صورة إذن المريض أو ولي المريض، مو للمريض نفسه، وأيضا يشمل صورة ماذا، عدم الإذن. الصورة الثالثة أن يفرض كونه عارف، غير عارف حاذق، وأيضا غير مقصر شنو في علاجه، لم يقصر في علاجه، لكنه عالج المريض بلا إذن منه أو من وليه، حاذق وعارف ولم يقصر في العلاج، لكنه عالجه بلا إذن منه أو من وليه، فاتفق موته، اتفق موته بلا إذن منه أو من وليه. هنا أيضا الظاهر اتفاقهم على أنه يكون ضامن علما للدية، يكون ضامنا لما يتلف بعلاجه. المحقق في الشرائع يقول: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه وإن كان قاصرا إن كان قاصرا أو شوفوا عطف بأو إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو أيضا يضمن إذا عالج بالغا أو بالغا لم يأذن. إذن في صورة ما إذا عالج طفل أو مجنون بلا إذن أو عالج بالغ لكن لم يأذن له في العلاج هو يكون ماذا؟ يكون ضامنا. وهي الصورة نقول هو حاذق وعارف وغير مقصر لكن لم يأخذ الإذن في ماذا؟ في العلاج. هنا أيضا يكون ضامنا لما يتلف بعلاجه. وفي الجواهر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك تعليقا على كلام المحقق في الشرائع. الصورة الرابعة اللي يمكن فرضها هو أن يفرض كونه عارف وغير مقصر ومأذون في العلاج. مأذون في العلاج من قبل نفس المريض أو من قبل ماذا؟ ولي المريض. مأذون في العلاج. هذه الصورة الرابعة هي محل الكلام ومحل الأخذ والرد. في هذه الصورة الظاهرة أنه يوجد قولان. قول الأول هو عدم الضمان أنه لا يكون ضامنا وهو المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس في السرائر أنه لا يكون ضامن إذا كان حاذقا عالما وغير مقصر ومأذون له في ماذا؟ في العلاج. إذا عالج واتفق الموت لا يكون ضامنا علما لما يتلف بعلاجه. لكن يبدو أن الموجود في السرائر أنه لا يقول بعدم الضمان مطلقا وفي جميع الصور وإنما يقول بعدم الضمان في صورة ما إذا كان المجني عليه عاقلا مكلفا وأمر الطبيب بفعل شيء ففعله على ما أمره به. في هذه الصورة يقول إذا كان المجني عليه عن المريض اللي عالجه فمات إذا كان المجني عليه عاقلا مكلفا وأمر الطبيب بماذا؟ أمر الطبيب بعلاجه والطبيب أيضا فعل ما أمره به ما زاد عليه لم يزد عليه فعل ما أمره به. وفي هذه الصورة إذا اتفق الموت لا يكون شنو؟ لا يكون الطبيب ضامنا. يقول من دون فرق بين أن يأخذ البراءة أو لا يأخذ البراءة. يقول هذه حتى في صورة أخذ البراءة فحتى في صورة عدم أخذ البراءة هو لا يكون ضامن. فإذا لم يأخذ البراءة واتفق الموت يكون ضامن فضلا عما ماذا؟ لا يكون ضامن اشتغال لا يكون ضامن فضلا عما إذا ماذا؟ إذا أخذ البراءة. فهو يقول بعدم الضمان مطلقا من الناحية من ناحية أخذ البراءة أو عدم أخذ البراءة. هذا يقول في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا كان المجني عليه غير بالغ كان صبيا أو كان مجنونا غير مكلف. يعني لو اشترط في كلامه أن يكون بالغ مكلف أن يكون غير بالغ أو يكون مجنون فالتزم بالضمان مع عدم أخذ البراءة وإلا فلا ضمان. يعني فصل بين أخذ البراءة وبين عدم أخذ البراءة. فإذا أخذ البراءة فلا ضمان وإذا لم يأخذ البراءة يثبت شنو؟ ضمان ما يتلف بعلاجه. هذا الرأي الأول. نقدر نقول أن الرأي الأول الذي يقول به الشيخ ابن إدريس هو هذا هو أنه هو يرى عدم الضمان الطبيب في حالة ما إذا كان المجني عليه بالغا مكلفا وأمر الطبيب بعلاجه والطبيب نفذ ما أمره به فاتفق الموت يقول هنا لا يكون ضامن حتى إذا لم يأخذ شنو البراءة. لا يكون ضامنا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو المعروف وهو الضمان، أنه يكون ضامن هنا لما يتلى شنو بعلاجه. إذا لم يكن، إذا لم يأخذ شنو المرض، معروف يجيبون يفصل بينما إذا أخذ المرض وبينما إذا لم يأخذ شنو البراء. فإذا أخذ البراء فلا ضمان، وإذا لم يأخذ البراء يستقر عليه شنو الضمان. بينما الشيخ ابن إدريس فلو في الصورة التي ذكرها يقول بعدم الضمان حتى مع شنو مع عدم أخذ البراء. زين، هذا القول المعروف الذي يقول بالضمان مع عدم أخذ البراءة مطلق، يعني يشمل صورة ما إذا كان المجني عليه بالغ غير بالغ مجنون عاقل، يشمل كل هذه الصور مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء. بالنسبة للقول الأول في هذه الصورة الرابعة اللي هو يعني نسب إلى الشيخ ابن إدريس، استدل له بأدلة، منها هو الشيخ ابن إدريس ذكرها في السرائر، ومنها لا تبرع من قبل الفقهاء للاستدلال على قوله. الأول هو ذكر إصالة براءة الذمة، والأصل براءة الذمة في هذه الحالة نشك في أنه هل هو يضمن ما يتلف بعلاجه أو لا. الأصل براءة ذمته من ماذا؟ من ضمان ما يتلف بعلاجه. الدليل الثاني بأن الضمان، ذكر أن الضمان يسقط بالإذن، يسقط المفروض في المسألة في الصورة الرابعة شنو الإذن، في الصورة الرابعة التي نتكلم عنها فرضنا فيها شنو إذن من يعتبر إذنه. فالدليل الثاني يقول بأن الضمان يسقط مع الإذن، كالإذن في التصرف الأموال الذي قد يترتب عليه التلف أحيانا، فإنه لا يكون موجب المن للضمان. الإذن في التصرف في المال إذا ترتب عليه التلف، هذا الإذن لا يكون موجب المن للضمان. الإذن في محل الكلام في العلاج أيضا لا يكون موجب المن للضمان. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث أنه فعل سائغ شرعا، بعد فرض إذني من يعتبر إذنه في العلاج يكون علاجه علاج الطبيب، يكون فعلا سائغا وجائزا شنو شرعا، فعل مأذون فيه شرعا، فعل جائز شرعا، فلا يكون مستتبعا للضمان. أن الفعل الجائز شرعا لا يكون مستتبعا من للضمان. ولا أشكال أن علاج الطبيب في هذه الحالة مع الإذن يكون أمر سائر شنو شرعا فلا يستتبع الضمان. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير أن هذا الضمان، أن الحكم بالضمان ضمان الطبيب في محل الكلام يؤدي إلى امتناع الأطباء عن العلاج. ما يجي يقدم على العلاج هو شنو يقول لك إذا تلف هذا المريض ومات حتى تكون ضامن علما يدي مات. أن الحكم بالضمان يؤدي إلى امتناع الأطباء عن شنو عن العلاج، وكان هذا محذور في حد نفسه، فينبغي أن نحكم بعدم الضمان في محل الكلام. هذه الأدلة التي ذكرت لتأييد القول الأول أو الاستدلال بها على القول الأول يعني يمكن أن يلاحظ عليها. أما البراءة فواضح أن النوبة لا تصل إلى البراءة مع وجود دليل على ماذا؟ على الضمان، وسيأتي هذا الدليل. ما تصل النوبة إلى التمسك بماذا؟ بالبراءة. لكن خوف الشيخ ابن إدريس على مسلكه هو مثلا لا يعمل بأخبار الآحاد، سيأتي الحديث. وأما الدليل الثاني هو سقوط الضمان بالإذن، هذا مو صحيح، لأنه ما أذن به المريض هو العلاج للإتلاف. المريض لم يأذن للمعالج بالإتلاف، وإنما أذن له في العلاج، والذي يوجب الضمان هو الإتلاف والعلاج. الذي يوجب الضمان والإتلاف وهو غير مأذون به، والمأذون به وهو ماذا؟ وهو العلاج. هذا لا يوجب شنو؟ ما نقول أنه يوجب الضمان، هنا الإتلاف هو الذي لو عالجه بلا إتلاف لا يكون هناك ضمان، لكن الإتلاف عندما تحقق هو الذي يكون موجب من للضمان. والإتلاف ليس مأذونا به، ما أذن به المريض هو أن يعالجه الطبيب ولم يأذن له. صحيح أن الإتلاف لم يقع عن قصد من ماذا؟ من الطبيب، لم يكن قاصد الإتلاف كما هو المفروض في محل الكلام، لكن هذا مو معنى أنه المريض أذن في ماذا؟ في الإتلاف. المريض أذن في العلاج ليس إلا، وقد يكون أذن في العلاج بشرط عدم شن في الإتلاف، واقع المطلب هكذا. على كل حال أذن في العلاج لم يأذن في الإتلاف، والضمان يترتب على الإتلاف وهو غير مأذون به. هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث وهو أنه هذا سائغ شرعا وجائز شرعا، وما يكون سائغا وجائزا شرعا لا يستتبع الضمان. هذا جواب أيضا واضح، وهو ما تقدم أن الجواز الشرعي و الإباحة الشرعية بالفعل مثنى في ماذا؟ مثنى في الضمان. ما هو منافات بين أن يكون الفعل جائز شرعا وبين ماذا؟ أنه إذا ترتب عليه التلف يستتبع ذلك شنو؟ الضمان. ما هو منافات بين هذا الحكم التكليفي وهو الجواز الفعل شرعا وبين الحكم الوضعي اللي هو شنو؟ ترتب الضمان على هذا الفعل إذا استتبع شنو؟ إذا ترتب عليه التلف. ماكو منافات بينهما، كما قلنا في مسألة تأديب المرأة وتأديب شنو وتأديب الطفل الصبي جائز شرعا، الشرع أباح هذا التأديب وجوز هذا التأديب، هذا لا ينافي أنه إذا ترتب عليه التلف يكون المؤدب الذي يجوز له هذا الفعل ضامنا لما التلف الذي ترتب على تأديبه وعلى فعله. إطلاقا ماكو منافات بينهما، جائز شرعا تكليفا لكنه يترتب عليه ماذا؟ الضمان. ما في مشكلة طبعا إذا دل عليه الدليل كما سيأتي. وأما الدليل الأخير وهو أن الضمان يؤدي، أن الحكم بالضمان يؤدي إلى امتناع مثلا عن العلاج، وهذا في حد نفسه محذور. هذا إذا قلنا بعدم الضمان في صورة أخذ البراءة من المريض أو من ولي المريض، هذا بعد ما يؤدي إلى ذلك، يعني بإمكان الطبيب أن يعالج يستمر في علاج المرضى ويأخذ شنو؟ ويأخذ البراءة. بل إذا منعنا من ذلك كما يقول الشيخ ابن إدريس، نقول ما قبل أخذ البراءة ولم يأخذ البراءة هو شنو؟ لا، بالعكس الشيخ ابن زي يقول بعدم الضمان. إذا قلنا بالضمان من دون فرق بين أخذ البراءة وعدم أخذ البراءة، قل إذا عالجت هذا المريض وترتب التلف أنت ضامن، أخذت البراءة أو لم تأخذ ماذا؟ أو لم تأخذ البراءة. هنا أكو مجال أن يقال بأن الحكم بالضمان على الطبيب يؤدي إلى ماذا؟ إلى امتناعه عن من؟ عن العلاج. يعني أنا ضامن على كلام ما راح أقدم على ماذا؟ على العلاج. أما إذا فتحنا لهذا الباب وقلنا له بأنه بإمكانك أن تعالج المرضى وتأخذ البراءة من ماذا؟ من المريض، من ولي المريض، ولا تكون ضامنا حينئذ لو اتفق الجنو تلف، لا تكون ضامنا، يستمر في عمله ولا يؤدي الحكم بالضمان المقيد. الحكم بالضمان المقيد بعدم أخذ الشنو البراءة، هذا لا يؤدي إلى امتناع الأطباء عن ماذا؟ عن علاج المرضى. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يمكن منع هذا الملازمة بين الحكم بالضمان وبين أدائه إلى ماذا؟ الامتناع عن الأطباء عن ماذا؟ عن علاج مرضى يمكن المنع من الملازمة من جهة أخرى غير ما تقدم، وهي أنه قد يقال يعني يمكن أن يقال بأن الغالب في العلاج أنه لا يؤدي إلى التلف، الغالب في العلاج لا يؤدي إلى التلف، وهذا شيء يعلم به الطبيب قبل أن يقدم على ماذا على العلاج، ما يؤدي إلى التلف، غالب العلاجات لا تؤدي إلى التلف، ترتب التلف على العلاج حالات لعلها تكون نادرة. فحتى لو قلنا للطبيب أنت ضامن، أنت ضامن وين أخذت البراءة فرضا، راح يستمر في العلاج لأنه عنده وثوق ووضوح في ماذا، في أن معظم العلاجات لا تؤدي إلى التلف، سوف يستمر في عمله. تبقى حالات نادرة احتمال التلف فيها يكون مساوي لاحتمال عدم التلف، العمليات الكبرى، العمليات مو هم العمليات الكبرى، العمليات الكبرى يكون ضمان في عدم التلف تقريبا، اكو اطمئنان وقناعة في عدم ترتب التلف فيقدم على ذلك. لكن في حالات معينة ستتردد، احتمال التلف يكون مساوي لاحتمال عدم التلف أو لعله في بعض الأحيان أكبر من احتمال ماذا عدم التلف، في هذه الحالات النادرة حينئذ يمكن أن يقال بأن الضمان، الحكم بالضمان يؤدي إلى ماذا، الامتناع الطبيب عن ماذا، عن القيام بهذا العلاج. لكن هذه حالات نادرة مو معلوم بأن هذا هو في محض، يعني امتناع الطبيب عن القيام بحالات نادرة هذا محذور في حد نفسه، المحذور الواضح هو امتناع الأطباء عن العلاج كله، كل العلاج هذا محذور، أما امتناع الأطباء عن حالات نادرة من قبيل يكون فيها احتمال التلف مساوي أو أكبر من احتمال عدم التلف، قد يقال بأن هذا مو واضح بأنه محذور في حد نفسه بحيث يجبرنا على أن ننقل الحكم من الضمان إلى شنو؟ إلى عدم الضمان. على كل حال هاي الأدلة كما ترون ليست ناهضة لإثبات هذا القول. أما القول الثاني الذي ذهب إليه المشهور وهو الضمان، استدل عليه بأمور أيضا. الأمر الأول هو التمسك بقاعدة الضمان على المتلف، أن المتلف عليه الضمان بعد إحراز صدق المتلف اليمن على الطبيب، باعتبار أن التلف ترتب على ماذا؟ على علاجه بحسب الفرض، ترتب على علاجه فيصدر عليه الإتلاف، والقاعدة تقول بأن المتلف عليه الضمان. الدليل الثاني هو معتبرة السكوني المروية في الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول، ستين. الرواية هذه يقول الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من تطبب أو تبيطر، شامل علما لعلاج الحيوانات أيضا، من تطبب أو تبيطر فليأخذ الوراء من وليه وإلا فهو له ضامن، وإلا فهو له ضامن. استدلال بهذه الرواية يكون بهذا الشكل، على القول الثاني اللي قلنا أن القول الثاني هو يفصل بين أخذ الوراء وبين عدم أخذ الوراء ويحكم بالضمان في صورة عدم أخذ الوراء. هذه الرواية أيضا تقول إذا لم يأخذ الوراء فالطبيب يكون شنو؟ ضامن، فيتحكم بالضمان في صورة ماذا؟ في صورة عدم أخذ براءة، وهو القول المشهور. ومقتضى إطلاق هذه الرواية هي شمول لكل الصور السابقة، كل الصور السابقة تشمل القاصر الصورة الأولى وغير القاصر، تشمل المقصر وغير المقصر، تشمل شنو بعد؟ أخذ الإذن وعدم أخذ الإذن، أخذ الإذن وعدم أخذ الإذن، تشمل كل الصور الأربعة السابقة. ومنه يظهر ما هو الدليل على ما اتفق عليه الفقهاء من الحكم بالضمان في الصور شنو السابقة، هو إطلاق هذه الروح مطلقا، مقصر أو غير مقصر، قاصر أو غير مقاصر، مأذون به أو غير مأذون. شنو بعد الصورة الثالثة شنو كانت؟ مكلف أو بالغ أو غير بالغ، كلها تشملها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هي أيضا رواية أخرى للسكوني، وهي معتبرة سندا أيضا، اللي يرويها، هاي الرواية الأولى يرويها شيخ الكليني في الكافي، والشيخ الطوسي في التهذيب بسند غير طريق غير سند الشيخ الكليني. الرواية الثانية يختص بروايتها الشيخ الطوسي في التهذيب وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفل عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن علي عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، ضمن ختانا قطع حشفة غلام، استدلال بها يكون أيضا باعتبار أنها تحكم بالضمان فيما إذا أدى ما يقوم به الختان إلى ماذا؟ إلى تلف، فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا. نعم هذه الرواية مطلقة من حيث أخذ البراءة وعدم أخذ شنو؟ أخذ البراءة. تهلوكت؟ وصلى الله عليه وسلم.